بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد، واليوم الثلاثاء الثالث من رمضان لعام 1435. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا الخطاب لآدم وحواء وإبليس، لأن القضية حينما أكل آدم من الجنة، حينما قال الله عز وجل: ولا تقرب هذه الشجرة إلى آخره. قال الله عز وجل بعدها: اهبطوا. فالخطاب لمن؟ الخطاب لآدم وحواء، وأيضا من؟ إبليس. إبليس: بعضكم لبعض عدو. هذه العداوة بين آدم وذريته وبين الشيطان، كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لأن بعض العلماء قال: بعضكم لبعض عدو، أي بني آدم بعضهم لبعض عدو، لكن ما ذكرناه هو الراجح، وأن هذه العداوة بين آدم وذريته وبين الشيطان. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وهذه الآية فيها مباحث. من المباحث: ورد بالتثنية اهبطا منها، فكيف نجمع؟ فنقول المراد على التثنية اهبطا آدم، قيل المراد آدم وحواء، وقيل آدم وإبليس، وهذا القول هو الصحيح. وحواء تبع لمن؟ تبع لآدم، وهذا القول هو الصحيح. وعلى قول بعض العلماء الحية وما الحية، لنفرض أن ذكر الحية، سؤال: ما علاقة الحية في القضية؟ لأن بعض العلماء قال: كيف وسوس إبليس لآدم دخل في فم الحية؟ الحية لم يرد فيها شيء صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي له ذكر، لكن فرضا على صحة ذلك أو بعض النقولات، نقول فالحية تبع من؟ تبع إبليس. على التثنية اهبط آدم وحواء تبع آدم، وإبليس والحية تبع إبليس. ابن كثير رحمه الله ذكر فائدة، بل قاعدة، بل أمر عظيم، ينبغي على طالب التفسير أن يفهم هذه القاعدة المهمة العظيمة، التي للأسف بعض كتب التفسير تستطرد في ذلك. يقول ابن كثير: وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. فهذه الكلمة بابن كثير كلمة عظيمة. نضرب بعض الأمثلة. مثلا الكهف أين موقعه؟ ويقولون في المكان الفلاني والمكان الفلاني. لا بد نفهم قاعدة: لو كان فيه خير، تعيين هذا الاسم أو تعيين هذا المكان فيه خير، لذكره الله في القرآن، ولذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. فلما لم يذكره الله ولا الرسول، علمنا يقينيا أنه لا فائدة من ذكره، وإنما العبرة القصة والاعتبار والاتعاظ. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هبطوا هنا ولا ها هنا أو في الهند أو ها هنا أو هنا، ما في فائدة تلك الفائدة. الفائدة المراد العبرة، المراد العبرة. أسماء أصحاب الكهف: أسماء كلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، اسم الكلب، ويأتون بأسماء وإلى آخره. فهذه كلها نفهمها لمن أراد أن يدرس التفسير وأن يبرز في التفسير وأن يعرف هذه القاعدة، وأن العبرة في التفسير الفائدة. أذكر مثال غزوة أحد. معروف غزوة أحد في كتب السير، يذكرون متى كانت وكم عدد المسلمين وكم عدد المشركين ومن انتصر وإلى آخره. لو تجد غزوة أحد في سورة آل عمران ما ذكر هذه الأمور، لأن القرآن ما يذكر التفاصيل، يذكر الشيء المهم: لماذا هزموا، سبب الهزيمة، وهكذا. فالمقصود العبرة والاتعاظ، وهذه فائدة من ابن كثير رحمه الله ينبغي نطبقها في كثير من الأمور، كما ذكرنا في الدرس الماضي: ولا تقرب هذه الشجرة. شجرة معينة نهى الله عز وجل آدم من أن يأكل منها، تعيينها لو كان فيه فائدة لذكره الله أو ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما لم يذكره الله ولم يذكره الرسول، علمنا يقينيا أنه لا فائدة من ذكره أبدا. فيتعبون أنفسهم؟ لا. المبحث الذي يليه: قال الرازي: اعلم أن في هذه الآيات تحذيرا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. أولا، أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. ثانيا، التحذير عن الاستكبار والحسد والحرص. ثالثا، أنه سبحانه وتعالى بين العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس، وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر. المبحث الذي يليه ذكره ابن القيم رحمه الله، وكلكم تعرفون ابن القيم إذا مسك مسألة استدرج رحمه الله، لكن نذكر بعضا منها لنعرف هذا الكلام. وهذا الإمام العظيم يذكر الحكمة من إهباط آدم من الجنة، ذكرها في مفتاح دار السعادة. نسمع لابن القيم مبينا عدة حكم. أولا، ليعود إليها على أحسن أحواله، فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها ما يعظم به عنده مقدار دخولهم إليها في الدار، فإن الضد يظهر حسنه الضد، ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها. وأيضا، فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم، فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا. فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه ومولاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات، ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه للأرض. وأيضا، فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى، فمن أسمائه الغفور والرحيم والحليم والخافض والرافع إلى آخره، ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء، فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دار يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى، فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرحم من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وأيضا، فإنه سبحانه الملك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل، فاقتضى ملكه سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك، ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك. وأيضا، فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب هو الإيمان النافع، أما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة، يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها في الدنيا، فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب، واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه. وأيضا، فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين، وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات، اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارا يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته، فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم. وأيضا، فإنه سبحانه جعل عبوديته أفضل درجاتهم، وذكر نبيه باسم العبودية في أعلى الدرجات، اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بمحبة وترك مألوفاتهم من أجله. وأيضا، فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته، ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل بدار النعيم والبقاء، وإنما يحصل في دار المحنة والابتلاء، وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف، إلى آخر ما قال. كلام ذهب، كلام عظيم من هذا الإمام العظيم الذي نحبه في الله ابن القيم رحمه الله، والذي ننصح بقراءة جميع كتبه. هذه بعض الحكم التي ذكرها ابن القيم في الحكمة من إهباط آدم وإبليس. هناك حكم أخرى، ويبقى نقول له الحكمة الكاملة سبحانه وتعالى. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي لكم في الأرض موضع استقرار بالإقامة فيها، تستقرون فيها. يقول ابن عطية رحمه الله: مستقر لفظ عام لزمن الحياة ولزمن الإقامة في القبور، وبزمن الحياة فسر أبو العالية فهي كقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا. وبالإقامة في القبور فسر ابن عباس واللفظ يعمهما، فهي كقوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ولكم في الأرض مستقر، أي موضع استقرار، ومتاع إلى حين. المتاع ما يتمتع به ثم يزيل يزول. والحين كما يقول ابن عاشور الحين، يقول ابن عاشور الحين الوقت المحدد أو الفترة، المدة من الزمن طويلة أو قصيرة. متاع إلى حين أي تمتع بنعيمها إلى وقت انقضاء أجالكم وهو الموت. وهذا قول من يقول المستقر هو المقام في الدنيا. نعم، ومتاع إلى حين، والمتاع نيل الملذات والمرغوبات غير الدائمة. يا قوم إنما الحياة الدنيا، ما هذه الحياة الدنيا متاع. وإذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم مثل يوم مثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الحياة الدنيا كمثل أحدكم يجعل إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذا في دليل أن الله كتب الموت على كل أحد، على كل نفس، متاع إلى حين، تتمتعون في هذه الحياة إلى حين حتى يموت الإنسان. فهذه الدنيا ليست دار قرار، ليست دار مستقر. ولو كانت دار قرار لبقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولبقي منها، ولبقي بها أولياء الله من الصالحين والنبيين والصديقين والشهداء. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من فوائد الآية إثبات علو الله لقوله اهبطوا، والهبوط من أعلى إلى أسفل. ومن فوائد الآية إثبات عداوة الشيطان لنا لقوله بعضكم لبعض عدو. ومن فوائد الآيات يجب أن نتخذ الشيطان عدوا لنا، عدو، نعم، فاتخذوا أيضا بعضكم لبعض عدو، وهو الذي أخرج الأبوين من الجنة، فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إذن يجب أن نتخذ الشيطان عدوا لنا. سؤال، أنا هذا الرجل عدو لي، أو هذه القبيلة عدو لي، أو هذه الدولة عدو لنا، طيب ما رأيكم حينما تعلم أن هذه الدولة عدوة لك ولا تستعد؟ هل فعلا اتخذت هذه الدولة عدوة؟ لا، أو لا صح الكلام. من المعلوم أن الإنسان الذي له عدو ماذا يصنع؟ يستعد. فالله عز وجل أخبرنا وبين لنا وذكرنا في الآيات الماضية أقسم من الشيطان لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذه الآيات والآيات التي قبلها وأخرج الأبوين من الجنة كلها ليبين لنا عز تبارك وتعالى خطر وعداوة الشيطان. إذن ما المطلوب؟ المطلوب من المسلم أن يعرف وأن يتعلم وأن يطلب العلم. يطلب العلم لماذا؟ ما علاقة هذا الأمر؟ يعرف مداخل الشيطان وساوس الشيطان. قراءة القرآن وطلب العلم وغيرها من أعظم الأسباب التي تقي من عداوة الشيطان. فإن الإنسان حينما يطلب العلم ويعرف مثلا خلال دراسته في التوحيد والحديث والفقه وغيرها ويسمع القرآن والآيات، يعرف أن أفضل عبادات الإخلاص، ويعرف أن سبب استجابة الدعاء وسبب النجاة وسبب العز وسبب الكرام ما هو؟ الإخلاص. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا قال إلا عبادك منهم المخلصين. فحين الإنسان يخلص لكي يحارب الشيطان. أما إنسان يعرف أن الشيطان عدو باللسان فكل الناس يعرفون أن الشيطان عدو لنا، لكن بالتطبيق للأسف كثير من الناس هم أذناب الشيطان، ينشرون القنوات ويدفعون الأموال والملايين لنشر القنوات الفاسدة، يدفعون الملايين لنشر الفساد ونشر العهري والفساد وغيرها في المجتمعات المسلمة. إذن يجب أن نتخذ الشيطان عدو لنا بماذا؟ بمعرفته. فالإنسان الذي لا يعرف عدوه لا يمكن ينتصر عليه. يعرف مداخل الشيطان، مكائد الشيطان. أخرج آدم من الجنة، وسيأتينا في الآية التي بعدها إن شاء الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أيضا حينما نعرف أن الشيطان عدو لنا وحذرنا الله منه، أن نتقرب إلى الله بأن تتذكر حينما تترك المعصية تتذكر أن ترك المعصية يغيظ الشيطان ويفرح الرحمن، فهذا من أسباب كما ذكر العلماء من أسباب ترك المعصية، أن تتذكر إغاظة الشيطان حينما تغض بصرك مثلا عن المرأة أو مثلا تترك الحرام أو غيرها، فإن هذا يغيظ الشيطان. من فوائد الآيات أنه لا دوام لابن آدم في الدنيا ومتاع إلى حين، وأن الدنيا ليست دار قرار وإنما دار ممر دار عبور. مش قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شف كأنك غريب، الغريب المسافر في بلد، لا بل أشد من الغريب. ما هو أشد من الغريب؟ العابر اللي على الطريق. أيهم أشد غربة؟ اللي على الطريق. اللي على الطريق ما يفكر في الدنيا، ما يفكر يعمر عمارة أو يفكر في الدنيا أو غيرها. فهو حديث عظيم عظيم، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر. ثم قال الله عز وجل: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال الله عز وجل لآدم وذريته وإبليس هذا الكلام: فيها تحيون، فيها أي الأرض، تعيشون أيام حياتكم، وفيها تموتون أي وفي الأرض تكون وفاتكم وموضع قبوركم، ومنها تخرجون أي يخرجكم ربكم ويحشركم للحساب يوم القيامة، كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال ابن عطية رحمه الله: حكم من الله أمضاه وجعله حتما في رقاب العباد، يحيون في الأرض ويموتون فيها ويبعثون منها إلى الحشر أحياء كما أنشأ أول خلق يعيده. من فوائد الآية أن الله عز وجل خلق الناس على هذه الأرض، وأن الله عز وجل يميتهم فيها، وأن الله عز وجل يخرجهم منها. من فوائد الآيات إثبات الموت لكل أحد لقوله: وفيها تموتون. ومن فوائد الآيات أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من المعلوم أنه حي، رفع، ومن المعلوم أنه من عقائد أهل السنة والجماعة أنه ينزل في آخر الزمان. قال بعض العلماء في الحكمة من نزول عيسى بن مريم، ذكروا عدة حكم طبعا وذكرناها قديما، لكن قالوا من الحكمة أنه ما من مخلوق إلا ويدفن في الأرض، هذه من الحكم. طبعا من الحكم اللي قيلت تكذيب لمن؟ اليهود اللي قالوا أنهم قتلوه أو صلبوه، تكذيب لهؤلاء، تكذيب لهم. وفيها تموتون أي في الأرض، ومنها تخرجون. ومن فوائد الآية إثبات البعث والحشر ولقاء الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا تذكير للخلق والناس: انتبهوا لما حدث لأبيكم. يا بني آدم، يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري إلى آخره. هذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول: امتنان الله عز وجل أنه أنزل لنا ماذا؟ اللباس، لباسا يواري سوآتكم أي يغطي سوآتكم. والسوءة العورة، لأنه يسوء صاحبها انكشافها. نعم، يمتن الله عز وجل بما جعل علينا من اللباس والريش. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، طيب أي يغطي. قال العلماء رحمهم الله: فاللباس المذكور هنا لستر العورات، وريشا الرياش ما يتجمل به ظاهرا. سؤال: ما الفرق هذه وهذه؟ ما الفرق بينهما؟ الأولى من الضروريات والثانية كماليات. فالله عز وجل أنزل لباسا يواري سوآتكم وريشا، اللباس لستر العورات، والرياش التجمل من الزيادات وغيرها ما يتجمل به ظاهرا. يقول ابن عاشور: والريش لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة، وهو مستعار من ريش الطير لأنه زينته، ويقال لللباس رياش، اللباس الزينة. الظاهر فيه لغة عامية مريش فلان أو لا، ايش معنى مريش؟ يعني غني أموره ماشية، يعني موجود عند بعض العوام بعض القبائل يقولون فلان مريش. نعم، وريش لها أصل في اللغة، وريشة. فالله عز وجل يمتن علينا بما أوجد لنا من اللباس يستر العورات، وهذا فيه كما يأتي بالفوائد وجوب ستر العورات، وهذه من نعم الله عز وجل، حتى انتكست الفطر وانتكست القلوب وأصبح كشف العورات تقدم، نعوذ بالله من الخذلان، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا من خطوات الشيطان. طيب، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، أنزلنا عليكم. هنا سؤال، كما قال تعالى في الحديد: وأنزلنا الحديد. نعم، فما معنى أنزلنا؟ قيل يعني المطر الذي ينبت القطن والكتان ويقيم البهائم التي منها الأصواف والأوبار والأشعار، فهو مجاز مثل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقيل هذا الإنزال إنزال شيء من اللباس مع آدم وحواء ليكون مثالا لغيره. وقيل أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم، على قول بعض العلماء في: وأنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن وأنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج فيها ثلاثة أقوال. فمن الأقوال التي قيلت: وأنزل لكم من الأنعام أي وخلق لكم من الأنعام. وقيل: ألهمناكم كيفية صنعها، والله أعلم. هذا ما قاله أهل العلم رحمهم الله، كيف قال أنزلنا عليكم، ومعلوم أن اللباس لم ينزل من السماء، هذه الأجوبة التي ذكرها العلماء. نعم، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، أي لباس التقوى. دائما الله عز وجل ذكر نوع ونوع، يذكر هذا النوع وهذا النوع، ثم يبين أن الباطن أفضل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، حينما ذكر الزاد للحج قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى لا شك لباس الباطن خير من اللباس الظاهر، لأن اللباس الظاهر قد يلبسه من يكون من أطغى الناس، ولباس التقوى. كلام السلف في معنى لباس التقوى كله متقارب، قيل الإيمان وقيل العمل الصالح وقيل السمت وقيل خشية الله، وهل فيها تعارف؟ لا، لباس التقوى هو أن تتقي الله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لباس التقوى. سمي لباس التقوى، لماذا سمي لباس؟ لأن الإنسان ينبغي أن يكون لباسا عليه، مجاز أن تلبس لباس التقوى، كما ذكرك الله وأنعم عليك بلباس الحسي، فينبغي بعد أيضا أن تجتهد في اللباس المعنوي، لباس التقوى، أن تكون متقيا كاللباس عليه، ذلك خير. فيها وجهان، قيل أنه راجع إلى لباس التقوى، ومعنى الكلام أن لباس التقوى خير من الرياش واللباس، وهذا ما عليه كثير من أهل العلم. وقيل أنه راجع إلى جميع ما تقدم من: قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم مريشا، ولباس التقوى، ثم قال: ذلك الذي ذكرته هو خير كله. ذلك من آيات الله، هذا اللباس الذي أنزله الله عز وجل يواري السوآت والعورات والزينة من آيات الله، أي من علامات الله الدالة على فضله وعلى رحمته بعباده، لعلهم يتذكرون. فإذا تذكروا النعمة شكروها، إذا عرفوا النعمة شكروها، فإن شكر النعمة يؤدي، فإن ذكر النعمة يؤدي إلى شكر. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يجلس في المجالس مع أناس يتذكرون نعم الله عليهم، حينما يرون المرضى، يرون المسجونين، يرون الفقراء، يرون المساكين، يرون المعوزين، يرون الذين لا يستطيعون أن يقوم بأعمالهم، المقعدين إلى غيرها، فإن هذا يقود إلى ماذا؟ إلى شكر النعمة كما ذكرنا في أول الدروس في سورة الأعراف، لعلهم يتذكرون، أي يذكرون هذه النعم، لا أيضا فيقومون بشكرها. وما هو شكر النعم؟ استخدامها واستعمالها في طاعة الله عز وجل. فالعين تنظر إلى ما أحل الله ولا تنظر إلى ما حرم الله، اللسان يتكلم فيما أحل الله ولا يتكلم فيما حرم الله، إلى ما ذكرناه في أول الدروس عن الشكر، لعلهم يتذكرون. فهذه الآية فيها فائدة عظيمة، أو من فوائد الآيات وجوب ستر العورة، من فوائد الآيات تحريم كشف العورات، يستثنى من ذلك احفظ عورتك إلا جتك أو ما ملكت يمينك. ومن فوائد الآيات رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أنزل عليهم النعم الكثيرة، ومنها هذا اللباس الذي يواري الإنسان. الإنسان من غير ملابس منظره يعني مقزز، إلى أن جاءت انقلبت الفطر وانقلبت القلوب، وجاءوا ناس يروجوا لهذا الأمر، وأن التكشف وأن التعري تقدم وتقدم كما ترون، فانقلبت، والظاهر والله أعلم أن هذا من علامات الساعة، تنقلب الفطر ويصبح التعري سواء نساء ورجالا، وألبسة لا يلبسها حتى قديما لا يلبسها حتى أرد الناس أصبحوا يلبسونها في الشوارع في المجتمعات، هذا كله من الشيطان، وهذا من انقلاب الفطر. وكما قلنا ما سبب انقلاب الفطر؟ الذنوب والمعاصي. فالناس قد عشعشت وركعت عند الدشوش وعند الانترنت على الأمور المحرمة بالليل والمساء، فماذا تتوقع من أمة ومن أناس في الليل والنهار نعصي الله تبارك وتعالى بأنواع المعاصي والمنكرات عيانا بيانا، والإنسان يأتي لأولاده ونسائه ويدعو إلى المحرمات والمنكرات وإقبال على الدنيا. من فوائد الآيات فضل التقوى، وأن يلبس الإنسان لباس التقوى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وفي التنزيل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت، السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفضائل التقوى لا تخفى على أحد، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ولباس التقوى ذلك خير. ومن فوائد الآيات علو الله عز وجل، أنزلنا عليكم. ومن فوائد الآيات عظمة الله عز وجل لقوله أنزلنا عليكم، فإن ضمير الجمع المقصود منه التعظيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره. ومن فوائد الآيات ينبغي على المسلم أن يتدبر في آيات الله، ومن آيات الله في هذا الوقت أن ترى الذين يأكلون الحرام قد ابتلاهم بالفقر والعقوبات، والذين ارتكبوا المحرمات عاقبهم الله بالفقر، مصداقا لقول الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل يذكرنا بالآيات بين الحين والآخر لنتذكر رحمة بنا. كيف رحمة بنا؟ نتذكر فنقوم بشكر النعمة. من المستفيد؟ من المستفيد؟ الإنسان. أو الله مستفيد؟ الله غني عنا، من يشكر فإنما يشكر لنفسه. فالله عز وجل من رحمته بنا، من رحمته بنا أنه يبين لنا الآيات ويوضح لنا الآيات ويصرف لنا الآيات وينوع لنا الآيات، مرة بالترغيب ومرة بالترهيب، مرة يمينا ومرة شمالا، مرة بإهلاك الأمم ومرة بإنجاء الأمم إلى غيرها، رحمة بالناس حتى يتوب ويرجع، كما قال بعض العلماء في قوله تعالى: ويخوفكم الله نفسه. قال هذه من رحمة الله. وجه ذلك أن الله يخوفنا بالعقوبات حتى نرتدع ونتوب ونرجع ونترك عصيانه ونتوب إلى الله عز وجل ونرجع إليه. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم محبه ورضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.